عنوان: الصفح أو العفو. هذه الصفة العظيمة تدفع الإنسان إلى تقديم الإحسان لغيره، وفي ذلك الجزاء الأوفى والنعيم المقيم، وفي استطاعة من يمسه ضرر أن يطالب بتوقيع العقاب على الآثم، إلا أن تنازله عن العقاب وتسامحه مع المذنب يدنيه من منزلة الكمال. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي: هذه الجنة العظيمة أعدت للمتقين الذين خشوا عذاب الله وبادروا إلى الأعمال الصالحة وأداء الطاعات، وها هي ذي أوصافهم: الذين ينفقون أموالهم في العسر واليسر وفي حال الرخاء والشدة، والجارعين الغيظ عن امتلاء نفوسهم منه، فحفظوا نفوسهم من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه بانتقامها ممن غاضها وانتصارها ممن ظلمها. والعافين عن الناس الذين يتجاوزون عن ذنوب المعتدين ويتركون مؤاخذتهم مع القدرة على الانتقام منهم. والله يحب المحسنين الذين يعملون بهذه الأمور فيستحقون بها الجنة الواسعة، فهم ينفقون ويعفون ملتمسين بذلك وجه الله. التفسير: والذين إذا فعلوا ذنبا كبيرا يتعدى ضرره إلى الغير كالزنا والربا والسرقة والغيبة مثلا، أو فعلوا ذنبا لا يتعداهم إلى غيرهم كشرب الخمر وغيره، هؤلاء لا يلبثون أن يذكروا وعيد ربهم ويوم العرض عليه فيستحيوا منه ويهابوا جلاله وذاته المقدسة فيطلبوا المغفرة منه لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهي جملة جاءت معترضة بين ما قبلها وما بعدها، تصويبا لفعل التائبين وتطيبا لقلوبهم وبشارة لهم بسعة الرحمة وقرب المغفرة وإعلاء لقدرهم بأنهم علموا أن لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه، وأن من فضله أن التائب من الذنب كعنده كمن لا ذنب له، وأن البد إذا التجى إليه وتنصل من الذنب بأقصى ما يقدر عليه عفى عنه وتجاوز عن ذنوبه وإن جلت، فإن عفوه أجل وكرمه أعظم. كما أن في هذه الآية تحريضا للعباد على التوبة وحثا لهم عليها وتحذيرا من اليأس والقنوط، ولم يصروا على ما فعلوا من الموبقات، وإنما توبة النصوح، وهذا فضل كبير من الله عليهم تسعهم رحمته التي وسعت كل شيء. وقد نزلت في رجل تمار أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمرا، فضمها إلى صدره وقبلها، فندم على ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تواب رحيم لمن تاب توبة نصوحا. وفي هذا حظ الناس على التوبة وفتح لباب الأمل في رضا الله. عنوان: الأدب ودماثة الخلق. يحض الدين الإسلامي الناس على سلوك حياة الرقة والأدب والنأي بأنفسهم عن طعن بعضهم بعضا واجتناب الريبة والشك، ويأمرهم باعتناق الدين الحق والتحلي بالخلق الكريم، ويحث الإسلام على اجتناب الرذيلة والإمساك عن اقتراف الموبقات ما ظهر منها وما بطن، والتي تجاوزت الحدود في المجتمعات العصرية حتى امتدت جذورها إلى الأعماق وتردت في دركاتها النفوس الضعيفة فسقطت إلى هوة سحيقة لا قرار لها. وفي المجتمعات التي استأثرت بالسلطان والجاه وأعماها الغنى عن حقيقة الحياة أخذ الشخص يتلمس السقطات والأخطاء لأخيه، فحلت الكراهية في القلوب، وانكدرت نجوم المحبة والتعاطف في النفوس، كما قال تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يلي: من الآداب التي يجب على المؤمنين مراعاتها بعضهم مع بعض أن يكون الاحترام بينهم متبادل، فلا يسخر رجل من رجل ولا امرأة من امرأة مهما كانت، لأنه قد يكون المسخور منه خيرا وأفضل عند الله من الساخر، لأن الفضل والمنزلة عند الله ليست بالمظهر وإنما هي بالتقوى والعمل الصالح. وكذلك ينبغي على المؤمنين أن يتأدبوا في التخاطب فيما بينهم، فإن كان لأحدهم لقب لا يحب أن ينادى به ويتأذى من الدعوة بهذا الاسم، فيجب المحافظة على شعوره وعدم ندائه بما يكره، لأن في إيذائه إيذاء لمن دعاه به، فقد يدعوه هو كذلك بما يكره، ويتطور الأمر إلى الخروج عن طاعة الله وأوامر دينه، وهذا الخروج مذموم بعد الاتصاف بالإيمان، لأن من شأن المؤمن ملازمة أوامر الدين، ومن لم يرجع إلى حظيرة الإيمان ويقلع عن ذنبه فأولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. التفسير: ينهى الله المؤمنين عن إساءة الظن بالناس، وألا يحمل الأمور على المحمل السيء، وليس معنى ذلك أن نصل إلى درجة الغفلة، بل قد تكون إساءة الظن مطلوبة، وذلك بمن يجاهر بالفجور ويصاحب البدعة والهوى. وبعض الظن إثم موقع في الحرام، فمن مقتضى الحكمة والعقل البعد عن الكثير منه مع التحفظ والتثبت. وقد يدعو الظن الإنسان إلى أن يتجسس ليتحقق من ظنه، وهذا أمر مخالف للدين، لذلك أردف الله تعالى النهي عن الظن السيء بالنهي عن التجسس وتتبع عورات الناس ومعرفة أسرارهم والبحث عن معايبهم. وكذلك نهى أن يذكر المؤمن أخاه بما يكره، لأن ذلك نهش لعرضه وأكل للحمه، وشبهه بأكل لحم الأخ الميت، وذلك تنفيرا من الوقوع فيه، لأن الغائب كالميت لا يملك الدفاع عن نفسه، وأكل لحم الميت لا يستسيغه ذو عقل وإحساس. وأمر بتقواه في كل الأمور، ورغب في التوبة، فهو التواب الرحيم، يقبل توبة التائبين ويرحمهم بالعفو عن سيئاتهم. عنوان: الخير أو الطيبة. الخير أو الطيبة هي الشيمة العظيمة التي تنم عن عمل الخير من أجل الخير، وهي تتجسد في فضائل سامية، منها العدالة والشفقة والرحمة والرقة وغيرها. يقول الله تعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي: إن الله سبحانه وتعالى أمر فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل والإنصاف والتوسط في الأمور بلا إفراط ولا تفريط، ولا عدل أجمل من الاعتراف بنعم من أنعم علينا والشكر له على إفضاله وحمده وهو أهل للشكر والحمد. ويأمر كذلك بإحكام العمل وإتقانه ومراقبة الله في العبادة كأن العابد يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه يراه ويطلع على سره ونجواه، كما يأمر جل شأنه بالتراحم بين ذوي القربى والتعاطف وبذل العطاء والمعروف لهم، لأن ذلك يجمع القلوب وينزع الضائن ويبعث الصفاء إلى النفوس. وكما أمر بما تقدم وهو من جماع الخير والبر، نهى عن الفحش والقبح في القول والفعل، وهذا لفظ عام يدخل فيه كل منكر كالزنا وشرب الخمر والسرقة والطمع والغش والخيانة وكل ما نسميه فاحشة وتنكره العقول السليمة والطباع المستقيمة. ومن أخص ذلك الظلم والبغي والتعدي على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم ودمائهم. أمر الله بما أمر في هذه الآية ونهى عما نهى عنه، لأن في ذلك صلاح العالم في الدنيا وفوزهم في الآخرة. وقد قال بعض المفسرين إن هذه أجمع آية في القرآن للخير والشر. عنوان: الصدق. الصدق من الصفات التي يتسم بها الإنسان بفطرته، وهو يميل بطبيعته إلى الصدق وينأى بنفسه عن الكذب إذا أمن على نفسه من السوء أو الضرر الذي يفضي به إلى الكذب. قال الله تعالى في سورة الزمر: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقد ورد بالتفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي. المفردات: فمن أظلم، لا أحد أشد ظلما لنفسه. فمن كذب على الله بإضافة الولد والشريك له، وكذب بالصدق أي بالقرآن مثوى للكافرين، مأوى ومسكن لمن كفر بالله وكذب رسوله. المعنى: بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى تخرصات المشركين عقب على ذلك بذكر سوء حال الذين افتروا على الله وكذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فقضى بأنه لا أحد أشد ظلما للحقيقة ولنفسه من الذين يفترون على الله الكذب وينسبون إليه ما لا يجوز عليه، كزعمهم أن الملائكة بنات الله، وزعمهم أن مع الله إلها آخر، تعالى الله عما يقولون ويزعمون علوا كبيرا. هؤلاء الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله وأمثالهم في الكفر والضلال مأواهم جهنم وبئس المصير. قال الإمام الطبري في معنى الآية: فمن من خلق الله أعظم فرية ممن كذب على الله فادعى أن له ولدا وصاحبه، أو أنه حرم ما لم يحرمه من المطاعم وكذب بالصدق إذ جاءه، يقول: وكذب بكتاب الله إذ أنزله على محمد وابتعثه به رسولا وأنكر قول لا إله إلا الله. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. المفردات: والذي جاء بالصدق أي محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به هم المؤمنون. المعنى: والذي جاء بالصدق وهو الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إذ جاءهم من عند الله بالقرآن الكريم وأتباعه الذين آمنوا به وصدقوا بالقرآن وامتثلوا دعوة التوحيد وزايلوا عبادة الأصنام، فهؤلاء جميعا هم المتقون الأبرار الذين يخشون عذاب ربهم ويعملون صالح الأعمال ويجتنبون ما حرمه الله عليهم. قال تعالى في سورة الأحزاب: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. المعنى: ليثبت الله المؤمنين الصادقين فيما عاهدوا الله عليه ووفوا به بالثواب الحسن والأجر الجزيل، وليعذب المنافقين الناقضين للعهد إذا شاء أو يتوب عليهم إذا تابوا وعملوا صالح الأعمال. والله سبحانه يقبل التوبة من عباده ويستر ذنوب المستغفرين، فهو رحيم بهم فلا يعاقبهم. قال الله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. المعنى، والذين لا يحضرون الزور وكل بهتان وإثم، ولا يساعدون أهل الباطل على باطلهم، ولا يشتركون مع الآثمين في إثمهم، ويكرمون أنفسهم عن سماع الباطل والفحش من القول، ويعرضون عنه ترفعا وتكرما. عنوان: الصبر. الصبر فضيلة عظيمة تتوج كل الفضائل وتهيمن على كل الصفات. كل إنسان معرض لمجابهة المصاعب والمصائب والأمراض والكوارث، والشخص الذي يبتليه ربه سوف يحزن بادئ الأمر ويعاني من صدمة المصيبة التي نزلت به، وما عليه إلا أن يستسلم لقضاء الله ويتحرى بالصبر والثبات. وعلى المسلم المبتلى أن يذعن لحكم الله وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن ثم فإن المصائب لن تعوق خط سيرنا إلى الله تعالى، لأنه سبحانه هو هدفنا الأكبر في هذه الحياة الدنيا. ولا شك فإن الله مع الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقد قال تعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. التفسير: لنصيبنكم أيها المؤمنون ببعض ضروب المحن والخوف من الأعداء ونزول القحط بكم وتعذر الحصول على الزاد والنقص في الأموال بضياعها، وفي الأنفس بموتها وقتلها، وفي الثمرات بقلتها أو بموت الأولاد. قيل إنه بلغ من جوعهم أن كانوا يتبلغون بثمرات يسيرات، ولا سيما في غزوتي الأحزاب وتبوك. وبشر الصابرين، لأن الصبر درع المؤمن وسلاحه الذي يتغلب به على الشدائد والمشاق. ولن يعصمكم من هذا الابتلاء القاسي إلا الصبر، فقد جعله الله وجاء للمؤمن ومثابة للناس وأمنا. فبشر يا محمد الصابرين بالظفر وحسن العاقبة. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. التفسير: الذين إذا أصابتهم مصيبة احتملوها وآمنوا بأن الخير والشر من الله، وأن الأمر كله لله تعالى، ويقولون شأننا شأن العبيد لذات الله العلية القدسية، فعلينا أن نذعن لمشيئته وأن نستسلم لإرادته وأن نرضى بقضائه وقدره، محتسبين الأجر عنده، قائلين: إنا ملك لله وإنا إليه راجعون. فيجازينا على أعمالنا، فله الشكر على النعماء والسراء. وعلينا الصبر عند البلاء والضراء، وعنده وحده المثوبة والجزاء. روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عاقبته وجعل له خلفا صالحا يرضاه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما مات ولده إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويقول الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المفردات: صلوات، الصلاة من الله تعالى مغفرة ورحمة. المعنى: أولئك الصابرون لهم البشارة الطيبة من ربهم بالمغفرة والإحسان على ما فعلوا، ولهم الرحمة الواسعة تجدون أثرها في برد قلوبهم عند نزول المصيبة وحلول المحن. وأولئك هم المهتدون إلى الحق والصواب، ومن ثم استسلموا لقضاء الله وقدره، لم يغلبهم الحزن ولم يستول عليهم الجزع، ففازوا بخير الدنيا وراحة الضمير، ونعموا بسعادة الآخرة ورضوان من الله أكبر. ويقول الله تعالى في سورة النحل: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. التفسير: هؤلاء هم الذين صبروا على ما نالهم من أذى قومهم، واحتملوا في سبيل الإيمان كل أنواع المشقة، واتخذت معهم كل وسائل الإكراه لردهم عن دينهم، واضطرهم المشركون إلى مفارقة الوطن واحتمال الغربة، وقد فوضوا أمرهم إلى ربهم الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، وأعرضوا عما سواه ووكلوا كل أمورهم إليه. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التفسير: حث الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم على الصبر بعد أن آذاه المشركون ونالوا من أصحابه ومثلوا بالشهداء يوم أحد. واصبر يا محمد على ما أصابك من أذى في الله، وما صبرك إلا بمعونته وتوفيقه لذلك. ولا تحزن على هؤلاء المشركين الذين يكذبونك وينكرون ما جئتهم به، وأعرضوا عن النصيحة وقابلوها بالإذاء. ولا يضيق صدرك بما يقولون من الجهل، من أنك ساحر أو شاعر، أو أن ما جئت به أساطير الأولين، وغير ذلك من افتراءاتهم، فالله كافيك أذاهم ومؤيدك ومظهرك عليهم وحاميك من مكرهم وسوء تدبيرهم، وسوء تدبيرهم المكروه لك في خفية، وسوف يحبط أعمالهم ويبطل أذاهم وهم لا يشعرون. ويقول الله تعالى في سورة النحل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. التفسير: ولا تأخذوا في مقابلة نقض العهد عوضا من الدنيا أيا كان هذا العوض، فإنه قليل. وقد كان هذا الحال قوم أسلموا بمكة، زين لهم الشيطان أن ينقضوا ما بايعوا رسول الله عليه، جزعا مما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم للمؤمنين وإيذائهم لهم، ولما كانوا يعدونهم به من البذل والعطاء إنهم رجعوا إلى دينهم. فنبههم الله عز وجل بهذه الآية، ونهاهم عن أن يستبدلوا الخير العميم والنعيم المقيم في الآخرة بما وعدهم به من عرض الدنيا الزائل ومتاعها الفاني. فما عندكم أيها الناس مهما كثر وعظم فمصيره إلى الزوال، لأن الدنيا كلها بما فيها عارية مستردة ومتاع فان، وما عند الله من الثواب لمن أوفى بعهده وأطاعه نعيم دائم ومتاع باق لا يفنى ولا يزول. فاعملوا لما عنده واحرصوا على الباقي الذي لا يفنى، وليثبتن الله الذين صبروا على طاعتهم في السراء والضراء يوم القيامة على صبرهم ومسارعتهم إلى رضاه. فهو سبحانه يجزي العاملين الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون من الأعمال، ويكفر عنهم سيئاتهم ولا يؤاخذهم بها. ويقول الله تعالى في سورة فصلت: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. التفسير: وما يظهر بهذه الخصلة الكريمة، وهي مقابلة السيئة بالحسنة، إلا الصابرون على تحمل المكاره، الذين يروضون أنفسهم على كيد الغيظ ومزايلة الانتقام، فإن ذلك يشق على النفوس إلا من كان ذا نصيب وافر من إيمان وعقل واطمئنان نفس. قال قتادة: الحظ العظيم الجنة. وعن ابن عباس في قوله تعالى: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يقول: الذين أعد الله لهم الجنة. ويقول تعالى في سورة آل عمران: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. التفسير: إن تنالوا خيرا كانتصاركم على أعدائكم أو دخول الناس في دين الله أفواجا أحزنهم ذلك وعز عليهم، وإن نالتكم شدة أو جائحة أو هزيمة فرحوا بذلك، ولكن المؤمنين إذا صبروا على ما يصيبهم من أذى وصبروا على محاولة أعدائهم الإضرار بهم واتقوا الله فيما يعملون وأخذوا حذرهم من هؤلاء الأعداء فإن مكرهم السيء سيرتد إلى نحورهم ويحيك كيدهم بهم ولن يضركم أذاهم شيئا والله عليم بما يعملون. في معاداة المؤمنين فمنتقم لكم منهم بإعانتكم عليهم. ويقول الله تعالى في سورة آل عمران: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. المعنى: واذكر يا محمد حين قلت للمؤمنين يوم أحد وقد رأوا العدو يفوقهم وانخذل من عنهم عبد الله بن أبي وأصحابه ألن يكفيكم إمداد الله لكم بثلاثة آلاف من الملائكة؟ بلى يكفيكم الإمداد بهذا، ومع ذلك أن تصبروا على الجهاد وشدة نزال العدو وتتقوا الله وتمتثلوا أمر نبيكم ولا تختلفوا على الغنائم، ويأتيكم العدو من ساعته هذا بلا تراخ يعجل الله نصركم وييسر أمركم ويمدكم بخمسة آلاف من الملائكة معلمين فاتكين ليعجل الله نصركم. والإمداد بالملائكة يجوز أن يكون من قبيل الإمداد الروحي أو المعنوي، وذلك أن الملائكة مخلوقات نورانية تلابس النفوس فتمدها بالإلهامات الصالحات التي تثبتها وتقوي عزيمتها وتفشي روح الطمأنينة فيقاتل الجيش عن عقيدة. وفي جانب العدو تشيع روح الهزيمة والانخذال ويكثر سواد المسلمين في نظرهم، وها هو ذا اليوم في أحداث الحروب تنفق الملايين على الدعاية وتقوية الروح المعنوية إذ لها خطرها وأثرها، والأشهر أنه إمداد حسي، وأن الملائكة حاربوا في صفوف المسلمين كما ثبت في كتب السيرة الموثقة. قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب في الإمداد أن يقال إن الله أخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، ثم وعدهم بعد الثلاثة الآلاف بخمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا، ودا ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف ولا بالخمسة الآلاف ولا على أنهم لم يمدوا بهم، غير أن في القرآن دلالة على أن الله أمد المؤمنين يوم بدر بالملائكة لقوله تعالى في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.